أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت لدينا ملاحظتان فيما يتعلق بالفصل السادس. الملاحظة الأولى، قلنا إن في بيان المناط في الحاجة إلى العلة توجد نظريتان: نظرية المتكلمين وهي الحدوث الزماني، ونظرية مشهور الحكماء وهي الإمكان الذاتي الماهوي. هاتان نظريتان أشرنا إليهما، وهناك نظريتان لم يشر إليهما المصنف. النظرية الأولى النظرية المادية الوجودية التي تقول إن علة حاجتي وجود الممكن إلى العلة هي وجوده. فالوجود هو علة الحاجة إلى العلة، ولهذا قالوا كل موجود لا بد أن تكون له علة، وآمنوا بقانون العلية على إطلاقه، وحملوا على الفلسفة الإلهية التي آمنت بالمبدأ تعالى وقالت بأن واجب الوجود موجود ولا يحتاج إلى علة، قالوا هذا إيمان بالصدفة، لأنه كيف يكون موجودا وليس له علة؟ لأنهم آمنوا أن سبب الاحتياج إلى العلة هو الوجود، فكل وجود فهو محتاج إلى علة، ولا يعقل أن نفترض وجودا لا علة له. ولهذا أنكروا الباري عز وجل. هذه النظرية المادية الوجودية. النظرية الثانية نظرية الإمكان الوجودي، أي أن سبب حاجة الموجود إلى العلة هو إمكانه الوجودي، وهذا ما آمنت به مدرسة الحكمة المتعالية، لأن صدر المتألهين رحمه الله أبطل ولم يؤمن من جهة بنظرية الحدوث الزماني التي ذهب إليها شنو المتكلمون، ومن جهة أخرى لم يؤمن بما قاله الحكماء من أن علة الاحتياج هو الإمكان الماهوي الذاتي، بل آمن بأن علة الاحتياج هو نفس الإمكان الوجودي مو الإمكان الماهوي. والمراد من الإمكان الوجودي هو الفقر الذاتي، أي أن الممكن هو موجود ربطي تعلقي فقير، بل هو عين الربط والتعلق والفقر، لا أنه شيء ثبت له الفقر والتعلق والرضا هو عين الرضا وعين التعلق. وهل يعقل أن يوجد شيء هو عين الربط والتعلق دون أن يوجد شيء يتعلق به ويرتبط به؟ إذن حاجة الممكن إلى العلة هو شنو؟ هي كونه عين التعلق والربط والفقر، وكل فقير بالذات يحتاج إلى الغني بالذات، ولهذا يحتاج الممكن إلى علة. ومن هنا يظهر لك فرق جلي بين نظرية الحكماء وبين نظرية صدر المتألف. فالحكماء قالوا إن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان المائي الذاتي، والإمكان لازم ذاتي للماهية. إذن كل ما يحتاج إلى علة فلا بد أن نفترض أن له ماهية، ولا يوجد لدينا شيء يحتاج إلى العلة ولكنه لا ماهية له. الفكرة واضحة صار؟ هم يقولون الاحتياج إلى العلة ما هو سببه؟ الإمكان، والإمكان لازم للماهية. إذن الحاجة للعلة ملازمة للماهية، فإذا اتفت الماهية انتفى الإمكان الماهو، وإذا انتفى الإمكان الماهو انتفت الحاجة إلى العلة. إذن كل مجرد عن الماهية فلا يحتاج إلى علة، وكل ما ثبتت له ماهية فهو محتاج إلى علة. بينما على نظرية صدر المتألهين يقول إن الممكن يحتاج إلى علة لا من جهة إمكانه وماهيته، وإنما يحتاج إلى علة من جهة وجوده، لأن وجوده نوع وجود فقير ربطي تعلقي، ولهذا يحتاج إلى ذات يرتبط بها، تلك الذات هي الغنية بالذات. فالممكن فقير بالذات، ولأن وجوده فقير يحتاج إلى علة موجدة غنية. ونلاحظ أن صدر المتألهين لم يأخذ الماهية في علة الاحتياج، وإنما علة الاحتياج هي شنو؟ الوجود. وهذا يعني أن الموجود سواء كانت له ماهية أم ليست له ماهية، إذا كان وجوده فقيرا فهو قطعا يحتاج إلى علة، ولو كان مجردا عن الماهية، لأن احتياجه إلى العلة لا من جهة الماهية والإمكان الماهوي، وإنما من جهة الفقر الوجودي. فكل فقير وجودا يحتاج إلى علة سواء كان محدودا أو ليس محدودا، متناهيا أو ليس متناهيا، له ماهية أو ليس له ماهية. ومن هنا يحتضر، هل يعقل أن يوجد لدينا موجود معلول لا متناه وغير محدود؟ يعقل أو لا يعقل؟ يعقل أو لا يعقل؟ على رأي نظرية الإمكان الماهوي لا يعقل، قالوا علة الحاجة إلى العلة الإمكان اللازم للماهية، الإمكان الذاتي، فما لا حد له ولا ماهية له وغير متناهي فليس فيه إمكان ذاتي فلا يعقل حاجته إلى العلة. إذن ما عندنا معلول يحتاج إلى العلة وهو مجرد عن الماهية وغير محدود وغير متناهي، هذا على رأيه. أما على رأي صدر المتألهي يقول الحاجة إلى العلة وعدم الحاجة إلى العلة ما ناظر بها وجود ماهية أو عدم ماهية، محدودية أو عدم محدودية، تناهي أو عدم تناهي، ما ناظرين له. لمن ناظرين؟ إلى الفقر الوجودي. إذا كان الموجود فقيرا فهو معلول يحتاج إلى علة سواء كانت له ماهية أو ليس له. كانت له ماهية يعني شنو؟ كان محدودا، ليس له يعني غير محدود، يعني سواء كان محدودا أو ليس محدودا، متناهي أو غير متناهي، له ماهية أو ليس له ماهية، إذا كان وجوده فقيرا فهو معلول وبحاجة إلى علة. إذن يعقل أن يوجد لدينا معلول لكنه شنو؟ غير محدود مجرد عن الماهية، هذا ممكن ولا إشكال فيه. إذن الممكنات لا تنحصر بمن؟ بما له ماهية. عالم الإمكان فيه بعض الموجودات المجردة كما قيل في العقل الأول، وفيه بعض التفاصيل نعرض عن ذكرها. زين، إذا نظرية صدر المتألهي نظرية رابعة خلاصتها إن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان الوجودي، أي هو نوع وجود فقير يحتاج إلى الوجود الغني، أي هو عين الربط والتعلق، فيحتاج إلى الذات الغنية التي يرتبط بها. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذه الملاحظة الأولى التي أردنا ذكرها. الملاحظة الثانية، أشرنا في الدرس السابق إلى أن المتكلمين آمنوا بالحدوث الزماني للعالم، أي أننا إذا رجعنا إلى الوراء لوجدنا نقطة بدأ منها العالم لم يكن موجودا فوجد. هسه قبل ايش قد؟ مليار سنة، عشرة مليارات سنة، المهم عمر محدد، هذا العالم له عمر محدد، الله سبحانه وتعالى أوجده في نقطة زمانية، ما قبل ذلك زمانا العالم شنو كان؟ معدوم. الله سبحانه وتعالى في نقطة ما قال له كن فيكون، ما قبل ذلك كان معدوما. هذه نظرية من؟ متكلم. لكن بعض الحكماء ذهبوا له إلى قدم العالم، وأن العالم قديم بقدم الخالق، وقدمه لا يتنافى مع شنو؟ مع معلوليته للواجب عز وجل. وأشكلوا على المتكلمين بأن قولكم غير معقول في نفسه، لأنه أولا يستلزم الترجيح بلا مرجح. أنتم تفترضون أن العالم وجد قبل مليار سنة، افترض، وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل مليارات 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 السنين، صح لو لا؟ ما إلى حد. فلماذا في هذه النقطة بدأ خلق العالم؟ ولماذا في النقطة اللي قبلها؟ لماذا ما يصير في النقطة اللي وراها؟ يعني لماذا بدأ خلق العالم في هذه النقطة الزمانية والمقطع الزماني؟ لماذا لم يخلقه في المقطع اللي قبله؟ بني شلون يجاب؟ يعني أنتم تقولون مخلوق زين، افترضون رقم، نفترض 10 مليارات سنة، خو قبل 20 مليار سنة الله سبحانه وتعالى لماذا لم يخلق العالم؟ ليش؟ هو هذا ترجيح بلا مرد. احنا ما نسأل صحيح، بس هذا الترجيح. خلقت، لماذا خلقت في هذا المقطع الزمان؟ لا، احنا قاعد نبحث بحث عقلي، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق في هذا المقطع ولم يخلق في الذي قبله؟ غير اكو مبرر، اكو علة، اكو هدف لو لا؟ طبعا. فنقول احنا ماكو فرق بين زمان وزمان، فلماذا خلق في زمان دون زمان آخر؟ هذا ترجيح بلا مرجع، هذا أولا. ثانيا، هسه أنا ما أقول هذا رأينا، قلت بعض الحكماء، بعد ما نكمل. لا، احنا نقول قدمه من جهات، احنا الان نلحظ الى هذا العالم قديم زماني لو مو قديم الان. لا، الان عوفنا من هذه الجهه الثانيه، ان الباري قديم زماني لو لا، عوفنا منه. الان نحكي عن العالم، العالم قديم لو حادث؟ ان قلتم قديم، الحكماء يقولون، إن بعض الحكماء طبعا مو كلهم، ان قلتم قديم ثبت المطلوب احنا نقول قديم، ان قلتم حادث يعني وجد في مقطع زماني، خو لماذا لم يوجد في الذي قبله؟ ترجيح بلا مرجع. احنا كلامنا في القديم الزماني شيخنا، الان محل الخلاف بين الحكماء والمتكلمين في الزمان، العالم قديم زماني او لا؟ مو القدم الذاتي ولا القدم الدهري، اكو اقسام للقدم ما لنا علاقه بها الان. الآن ننظر إلى القدم الزماني، العالم قديم زمانا أو ليس قديما؟ المتكلمون قالوا لا، حادث زمانا. أشكل عليهم بعض الحكماء شنو؟ ها، ترجيح بلا مرجع. هو قبله شنو؟ الله سبحانه وتعالى ماذا كان يوجد مع الله؟ لا يوجد فيه، صح؟ هو لماذا في هذا المقطع وجد؟ يعني لو لاحظنا الزمان للعالم وهو افترض مليار سنة، خو بلحاظ أزل الواجب عز وجل يقاس؟ أو هذا ذرة في لا يقاس؟ المليار سنة ما إلى قياس، يعني ذاك غير متناهي، أزلي الواجب عز وجل. إذن هذا ترجيح بلا مرجح، هذا إشكال. إشكال ثاني على المتكلمين، لو كان العالم حادثا فقبله الله سبحانه وتعالى، يعني لم يوجد العالم، يعني لم يوجد خلق ولا رزق ولا غير من الإفاضات الإلهية، وهذا معناه انقطاع الفيض. إذا فرضنا أن العالم بشراشره حادث في مقطع زماني، فما قبل ذلك المقطع الزماني يعني الله سبحانه وتعالى ليس لديه فيض، انقطع فيضه، مع أن فيض الباري عز وجل أزلي بأزله بأزليته. فالقول بأن العالم حادث يستلزم انقطاع الفيض الإلهي في الفترة، يا فترة ما قبل حدوث العالم، يعني ماكو أي فيض إلهي، وهذا باطل وغير مقبول، لأن الفيض الإلهي دائم مستمر أزلي سرمدي. زين، هذا إشكال من إشكال الحكماء. بعض الحكماء، بعض الحكماء على المتكلم، هذه إشكالات الحكماء، بعضهم على من؟ على بعض المتكلمين. إذن كم نظرية صارت؟ نظريتين، نظرية المتكلم حدوث العالم زمانا، نظرية بعض الحكماء قدم العالم زمانا. أما صدر المتألهين فاختار نظرية ثالثة. أكمل المطلب حتى الصورة تكون واضحة. يعني نشوف نظرية صدر المتألهين. يعني طبعا ذاك أنا ما أريد أدخل في تفاصيل البحث، راح يجينا في المرحلة العاشرة تفصيلا. هسه هذا مو محل كلامنا، القدم والحدوث وأنواع وآراء الحكماء والمتكلمين راح يجينا تفصيلا وين؟ في المرحلة العاشرة. الآن نتكلم عن اللي نحتاجه في محل كلامنا، لذلك ما أريد أدخل بالإشكالات وأجوبتها، أكو تفاصيل. بحيث صدر المتألهين يقول هذه من أمهات المسائل التي يتوقف عليها التوحيد وفهم حقيقة التوحيد بالنسبة للباري عز وجل، يقول كله يتوقف على هذه المسألة. فمسألة دقيقة وتحتاج إلى فهم دقيق وتفاصيل، نحن الآن مو بصددها لأن سيأتي محلها في المرحلة العاشرة، فلا نستبق الأبحاث. المهم أريد أشير إلى نظرية صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول نحن لا نؤمن بالحدوث الزماني للعالم، لا لما أشكل به الحكماء على المتكلم. صحيح نلتزم بأن هذه الإشكالات ترجح بلا مرجح وانقطاع الفيض، ها قد تكون إشكالات صحيحة، لكن احنا ننظر من جهة ثانية. ما هي الجهة الثانية؟ نقول إذا ضممنا نظريتنا في الحاجة إلى العلة، ما هي؟ الإمكان الوجودي الفقري الربط التعلقي، وضممناها إلى نظريتنا الأخرى وهي الحركة الجوهرية، فالعالم في صيرورة وحركة دائمة بجواهره وأعراضه صوره ومادته، وكل تفاصيل العالم هو في حركة شنو؟ يتجدد آنا فآن، ففي كل آن حدوث من جهة وفناء من جهة أخرى، ولهذا لا يمكن أن نجد مقطعا نضع يدنا عليه ونقول في هذا المقطع قد بدأ حدوث العالم، لأن العالم سيال في حركة متجددة في كل آن الآن، فمن جهة هو وجود ومن جهة هو شنو؟ هو فناء، يعني فناء للحظة السابقة ووجود للحظة الحالية ثم فناء لهذه اللحظة الحالية ومجيء اللحظة التي بعدها. فالعالم من رأسه إلى أخمص قدمه هو في حالة حركة وتغير وتبدل ووجود وفناء وإلى آخره، ولا يمكن أن نضع اليد على نقطة بدأ منها العالم. ولكن هذا لا يعني أن العالم قديم. يعني هاي نظريتنا في الحركة الجوهرية لا يستلزم منها أن نقول بأن العالم شنو؟ قديم. لماذا؟ لأن العالم بتفسيرنا له ليس له بقاء، وإنما هو حدوث فحدوث فحدوث وهكذا، مو حدوث وبقاء بنحو نتصور له حدوث منذ الأزل وبقاء إلى الأبد حتى نقول هو قديم. هو ليس شيء متصل حتى نقول بقدمه، بل هو حدوث ففناء، حدوث وفناء، حدوث وفناء، وهكذا بناء على الحركة الجوهرية. فتفسير الملا صدرا للعالم يقول هو حادث، بمعنى شنو؟ حدوث متجدد، وليس الحدوث الزماني الذي يقول به المتكلم. فليس هو حدوث زماني كما يقول المتكلم، وليس هو القدم الزماني كما يقول الحكيم، وإنما هو حركة مستمرة متواصلة من حدوث وفناء. ولهذا لا يمكن أن نضع اليد على نقطة نقول بدأ منها كما قال المتكلم، ولا نستطيع أن نقول هو قديم زمانا، لأن هو لا بقاء له ولا استمرار، هو حدوث ففناء، حدوث وفناء. وهناك تفاصيل في هذه النظرية نعرض عن ذكرها، نتركها إلى محلها. المهم الإشارة إلى هذه النظرية التي جاء بها صدر المتألهين رحمه الله. إذا تم ذلك نأتي إلى الفصل السابع. بني شلون؟ بني ما عندنا نقطة نضع اليد عليها نقول حدث من هنا. وين هو الحدوث؟ أكو نقطة ما قبلها لا حدوث؟ يقول لا، يقول هو سيال، سيال منذ الأزل، حدوث ففنا، حدوث ففنا، وهكذا، ولم ينقطع الفيض الإلهي. ولهذا آنا فآنا، آنا فآن، العالم بحاجة إلى الباري عز وجل. وبمجرد أن ينقطع الفيض الإلهي يفنى العالم. ليش؟ لأنه حدوث فحدوث فحدوث، وفي كل هذه الحالات هو يحتاج إلى الباري عز وجل. زين، هسه هاي أبحاث تفصيلية، فأرجو من الأخوة أنهم شو ما يدخلون في الأبحاث التفصيلية، مجرد إشارة أشرت إلى المطلب. ولا لو أريد ندخل في معنى الحدوث وأقسامه وأنواعه والأدلة عليه جزء 10 دروس 20 درس ما نخلص، وهذا استباق للأبحاث، راح يجينا بالمرحلة العاشرة، فاصبر تغتنم إن شاء الله. زين، المرحلة الفصل السابع. الفصل السابع قلنا بأن الممكن بحاجة إلى علته، كل ممكن، كل موجود ممكن فهو بحاجة إلى علة في حدوثه تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. وسؤاله حاجته إلى العلة حدوثية فقط، بمعنى أن العلة توجده وبعد وجوده يستغني عن العلة، أو لا؟ المعلول بحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء. الجواب، يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول إن الممكن يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، وهذا هو لازم نظرية المتكلم في أصل الحاجة إلى العلة، حيث قال إن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث الزماني، فالممكن لكي يحدث ويوجد يحتاج إلى علة. زين، إذا حدث ووجد استغنى عن العلة، لأنه بعد أن وجد وبعد أن صار موجودا فلا يحتاج إلى إحداث. حدث ووجد فلا يحتاج إلى إحداث، فهو يستغني عن العلة. إذن يحتاج إلى العلة في حدوثه وانتقاله من حيز العدم إلى حيز الوجود، فإذا انتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود استغنى عن العلة. والسبب في ذهابهم إلى هذا الرأي هو شبهة طرأت على أذهانهم، حيث قاسوا ما نحن فيه على بعض العلل أو المعاليل العرفية. قالوا كالبناء. الآن البناء إجا شنو؟ بنى لنا مسجد الشيخ الطوسي. بعد أن بنى هذا المسجد، بعد المسجد وجوده يحتاج إلى البناء أو يستغني؟ حتى لو مات البناء فهذا المسجد يبقى مئات السنين بعد موت البناء، بل يبقى آلاف السنين. هسه إذا تروح للأهرامات مثلا، الأهرامات الذين بنوها وين؟ ماتوا. فالبناء قد مات، يعني العلة ماتت، بينما المعلول وهو البناء لا يزال موجودا. إذن المعلول في بقائه لا يحتاج إلى العلة، وشاهدنا هو بقاء البناء ولو مات البناء، مع أن البناء علة للبناء. جوابنا هذا خلط بين العلة الموجدة وبين العلل المعدة. البناء ليس علة موجدة، وإنما هو علة معدة. هو رفع الحجر، وضع حجرا على حجر، وهذه الخواص في الحجر والخواص في الإسمنت مثلا اللي يجمع الحجر وغير، هذه الخواص وضعها البناء أو وضعها الباري عز وجل في هذه الوجودات؟ وضعها الباري عز وجل. إذن الموجد لهذه الخصائص ليس هو البناء، البناء فقط علة معدة، كالفلاح قالوا الذي يخرج الزرع وينبت السنبل ويخرج الحب، ليس هو الفلاح. الفلاح ويحرث الأرض وينثر البذور ويوفر الماء، لكن من جعل القابلية في هذه البذرة أن تنمو وتصير سنبلة؟ ومن جعل الخاصية في الماء أن يسقي هذه البذرة؟ ومن جعل الخواص في التربة التي تغذي هذه البذرة؟ هذا ليس بيد الفلاح. الفلاح مجرد هو علة معدة جمع بين هذه الأجزاء. فأنتم خلطتم بين العلل المعدة والعلل الفاعلية الموجدة. احنا كلامنا في العلة الموجدة التي تفيض الوجود، لا التي تعد الموضوع لإفاضة الوجود عليه. هذا خلط بين المطلبين. القول الثاني: إن المعلول كما يحتاج إلى العلة حدوثا يحتاج إلى العلة بقاء في كل آن آن. لماذا؟ فسر ذلك بتفسيرين، كل من التفسير يعتبر دليلا عليه. الأول قالوا إن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي لازم ذاتي للماهية، والماهية متعاصرة وباقية مع المعلول في حدوثه وبقائه. المعلول حين حدوثه هو إلى شنو؟ ماهية. زين، في حالة البقاء له ماهية أو لا؟ أيضا ماهيته شنو؟ مستمرة معه. فإذا كانت الماهية مستمرة معه فيستمر معها لازمها الذاتي، وهو اللازم الذاتي للماهية ما هو؟ الإمكان الماهوي. وإذا استمر الإمكان الماهوي إذن استمرت الحاجة إلى العلة، لأن الحاجة إلى العلة سببها الإمكان الماهوي. وهذا المعلول الماهية ماهيته وحقيقته مستمرة معه، فإمكانه الماهوي مستمر معه، إذن مناط الحاجة إلى العلة مستمر معه، فيحتاج إلى الحل، العفو مو إلى الحلة، صارت حلة انتخابات، فيحتاج إلى العلة بقاء كاحتياجه إلى العلة حدوثا. وماكو واحد من الحلة بني
زين، تساوي نسبة ممكن بعد وجوده صار هو واجب بالغير. بعد ما
هم ممكن هم ممكن هاي الضرورة هاي الضرورة صارت لبيمن
ما بقى الإمكان
هاي
الضرورة
مجال خلا جاء احنا التساوي النسبة وين ذين لاحظنا الماهية بما هي مو خارجا خو خارجا قطعا الماهية لو موجودة لو معدومة مو حينما وجد فقبل أن يوجد العدم ضروري له والضرورة بشرط المحمول والوجود ضروري له والضرورة بشرط المحمول احنا خلنا نفرق يعني بين عالم الوجود الخارجي وبين لحاظ الماهية بما هي هي وين في عالم الذهن ايه هو الامكان الماهو
لازم
شنو الامكان الماهو يعني شنو تساوي النسبة شيخنا شو امر خصته تساوي النسبة يعني وين في الخارج في الخارج تساوي النسبة
لا في الخارج لو موجود
احسنت اذا وين احسنت هو هذا الموضوع اذا قالوا بما ان المعلول ماهيته ملازمة له على طول الخط بقاء والماهية لازمها الذاتي الإمكان الماهوي والإمكان الماهوي هو مناط الحاجة إلى العلة فإذا هذا المعلول بقاء يحتاج إلى العلة إشكالنا عليه ما هو الإشكال إن مناط الحاجة إلى العلة إذا كان هو الإمكان الماهوي أي تساوي النسبة طبعا تساوي النسبة لازم للإمكان الماهوي زين هذا وين في عالم الخارج لو في عالم الذهن أمر حقيقي أم اعتباري تساوي النسبة تساوي النسبة والإمكان الماهوي هو أمر اعتباري حتى عند القائلين بأصالة الماهية لأن القائلين بأصالة الماهية أصالتها خارجا أما إذا لوحظت بما هي هي فهي لا موجودة ولا معدومة أي ممكنة فالإمكان إيش راح يصير أمر اعتباري فعلة الحاجة إلى العلة راح يصير أمر اعتباري وهذا ما لا يريده أصحاب القول بالإمكان الماهوي هذا إشكال أساسي عليهم أنه كلامكم بالنتيجة راح يؤدي إلى أن الفرق بين الواجب وغير الواجب في الحاجة إلى العلة وعدم الحاجة إلى العلة في أمر اعتباري وليس في أمر حقيقي التفسير الثاني بلو. القائلون بأصالة الماهية يقولون بأصالتها يعني شنو بلحاظها الذهني لو بوجودها الخارجي في الخارج يعني منشأ الآثار في الخارج هي الماهية أما الماهية إذا لوحظت بما هي هي في الذهن فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فلو كان المناط في الحاجة إلى العلة هو الإمكان الماهوي وتساوي النسبة فهذا أمر اعتباري ذهني فيكون مناط الحاجة أمرا اعتباريا ذهنيا فالفرق بين الواجب والممكن في الحاجة إلى العلة أمر اعتباري ذهني لا هذا إشكال على القائلين بمن بأن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان الماهوي سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية فاعتبار الماهية متساوية الطرفين هو أمر اعتباري زين التفسير الثاني مبني على نظرية صدر المتألهين في الإمكان الوجودي حيث قلنا بأن علة احتياج الممكن إلى العلة هو شنو؟ هي فقره الوجودي هو وجود فقير تعلقي ربطي وإذا كان وجودا فقيرا تعلقيا ربطيا فهذه الربطية والفقر مستمر معه أو غير مستمر هو عين الربط وعين التعلق وإلا لو صار غنيا لزم الانقلاب بل الفقر ملازم له. وإذا كان الفقر ملازما له إذن هو في كل آن محتاج إلى علته. قال الفصل السابع: الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. هذا يا رأي، هذا الرأي الثاني في قبال رأي المتكلمين الذي يقول الممكن محتاج إلى العلة بقاء ولا يحتاج إليها، عفوا، محتاج إليها حدوثا ولا يحتاج إليها بقاء. بل تطرف بعض المتكلمين قائلا: لو فرضنا انعدام الواجب عز وجل فالعالم لا يتغير، يبقى على حاله، لأن العالم احتاج إلى الله تعالى وجودا، أما بقاء حدوثا، أما بقاء فلا يحتاج إلى الباري عز وجل. ولهذا لو فرضنا انتفاء الواجب وانعدامه وهو فرض محال، هذا شيء محال، لكن لو فرضنا ذلك فالعالم يبقى يمشي على حالته، وهذا نوع من التفويض. أما الحكماء قالوا لا، يحتاج إليها بقاء. زين، كيف يحتاج إليها بقاء؟ وذلك، هذا الدليل الأول، وذلك لأن علة حاجة الممكن إلى العلة هي إمكانه الذاتي، والإمكان الذاتي اللازم لماهيته كما تقدم بيانه. والماهية محفوظة مع هذا الموجود بقاء. زين، إذا محفوظة معه بقاء الماهية، إذا المحفوظ معها لازمها الذاتي وهو الإمكان الماهوي، إذا نحتاج إلى العلة كما أنها يعني الماهية محفوظة معه حدوثا. فإذا كانت محفوظة معه بقاء فله حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء، وهو المطلوب. زين، هذا معنى أن الحاجة إلى العلة بمن راح تنحصر؟ بما له ماهية، أما ما ليس له ماهية فلا يكون إلا الواجب عز وجل. الدليل الثاني، الدليل الثاني مبني على نظرية صدر المتألهين وهي الإمكان الوجودي. حجة أخرى: الهوية العينية لكل شيء، يعني حقيقة الشيء ما هي؟ هي وجوده الخاص به، هذا مبني على أصالة الوجود. والماهية اعتبارية منتزعة منه، من هذا الوجود الخاص به، كما تقدم بيانه مرارا وتكرارا، كما تقدم بيانه مرارا وتكرارا. ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات بعلته، بل هو عين التعلق والربط، متقوم بها، لا استقلال للمعلول دون علته، لا ينسلخ عن هذا الشأن كما سيجيء بيانه إن شاء الله. اللي هذا اسمناه شنو؟ الإمكان الوجودي الفقري التعلقي الربطي. وإذا كان هو دائما وجود ربطي تعلقي، إذن هو دائما يحتاج إلى ما يرتبط به ويتعلق به وهو علته، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة له، الحاجة والفاقر والتعلق ملازم له لا ينفك عنه، وإلا لو انفك عنه لزم الانقلاب. والفرق بين الحجتين الأولى والثانية أن الأولى تثبت المطلوب عن طريق الإمكان الماهوي اللي لازمه، بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، هذا الاستواء هو لازم للإمكان الماهوي، هذا الدليل الأول، هذا اللي أشكلنا عليه. أما الثاني على رأي صدر المتألهين، والثانية يعني الحجة الثانية تثبت المطلوب من طريق الإمكان الوجودي، بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة، والمعلول كما هو فقير في حدوثه هو فقير أيضا في بقائه، فيحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.